الحمد لله الذي رفع قدر العلم وأهله ورغب في تحصيله ونيله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته وملكه وأمره ونهيه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي علم العلم بقوله وفعله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد أيها المؤمنون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها أمان عند البلايا، وذخر عند الرزايا، وعصمة من الدنايا. فاتقوا الله رحمكم الله، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ما بين مرتحل وبين مقيم تجري الحياة بعمرنا المقسوم، تجري سفانتها على بحر الردى، تشكو من الأمواج طول هجوم. ما بين غارقة وناحية ترى فرح السعيد ودمعة المكلوم. ما أقصر الأعوام بين بداية ونهاية ومصيرنا المحتوم. نستقبل الدنيا وفي أنفاسها معنى بلوغ الروح للحلقوم. هذه بحار الموت يرفد بعضها بعضا، فيا سفن التصبر عومي. خبر تناقله الرواة وربما ساقت لنا الأخبار جيش همومي. رحل ابن جبرين رويدك إنه خبر ورب الكون جد أليم. رحل ابن جبرين رحيل مبجل بشموخ محتسب وعلم عليم. ترك الحياة وقد أنار دروبها بجمال أخلاق ونشر علوم. يا من كسرت حواجز الدنيا التي تقسو على متذبذب مهزوم. يا تالي القرآن في جنح الدجى متهجدا متعلقا بعظيم. لله درك كم وقفت مصليا حتى يهز الفجر غصن نسيم. كم جست آفاق الخشوع محلقا متجاوز فيها حدود نجوم. ولكم سعيت مع الضعيف لحاجة سعيا يخفف لوعة المهموم. ولكم مسحت دموع أرملة وكم كفكفت بالإحسان دمع يتيم. كم طالب للعلم جاءك راغبا يسعى إليك بلهفة المحروم. فمنحته من كنز علمك ثروة وسقيته بالعزم والتصميم. بطل العقيدة أنت لم تترك على أبوابها أثرا لكف سقيم. جاهدت دون صفائها ونقائها ورددت عنها وهم كل خصيم. وصددت عنها بدعة مشؤومة بنيت على التلفيق والتهويم. إني عرفتك بالتواضع شامخا مترفعا عن سفسطات خصومي. يا راحلا عنا مكانك لم يزل فينا شعار العلم والتعليم. إن غيب الموت الكرام فإنهم يبقون في عز وفي تكريم. يبقون في أذهاننا الفجر الذي ترتد عنه جحافل التعتيم. فالشمس لا تخفى على أنظارنا مهما تلبد أفقها بغيوم. معاشر المؤمنين، ما زال الألم بفقد سماحة الإمام العلامة الحبر الفهامة عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن إبراهيم ابن فهد ابن حمد ابن جبرين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح الجنان موجعا وأليما. وقد تجاوبت أرجاء العالم بالتعزية فيه وذكر مآثره وتعداد مناقبه. وقد أفضى الشيخ إلى ربه وهو سبحانه أعلم بعبده وما قدمه في سبيل دينه. ورحمة الله واسعة، وما عند الله خير وأبقى. ولكن الحاجة الآن ماسة إلى أخذ العبرة من سيرته والبحث في سر الحب الذي ملأ القلوب وعطر الأفواه مما تكنه جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف طبقاتها وتباعد أقطارها. بل إن شيخنا وسيرته مدرسة حافلة بالعطاء والبذل في شتى الميادين. والمحبة معاشر المسلمين لا تشترى بالمال ولا بالتزين الأجوف الذي لا ينطلق من مبادئ راسخة وقيم ثابتة. الحديث عن سماحة شيخنا هو حديث عن مسيرة علمية طويلة، وعن عطاء علمي غزير، وعن جهد ودأب في طلب العلم، وجهد ودأب في تعليمه. الحديث عن سماحة شيخنا هو الحديث عن الرسوخ العلمي والتنوع في الفنون والتبحر في المعارف مع فقاهة النفس وحسن التصور وملكة الاستحضار. الحديث عن سماحة شيخنا هو حديث عن الآلاف من الطلبة الذين تلقوا عنه مباشرة وطلبوا العلم بين يديه في مسيرة تزيد عن نصف قرن. الحديث عن سماحة شيخنا حديث عن ضميمة أخلاقية رائعة يجمعها حسن الخلق. الحديث عن سماحة شيخنا هو حديث عن مسيرة زمنية ابتدأت عام 1349 للهجرة، وعن مساحة جغرافية ابتدأت من بلدته القوعية وانتشرت سياحة إلى أصقاع الجزيرة، ثم انتشر علما مشعا في أرجاء العالم. الحديث عن سماحة شيخنا يدعونا إلى تلمس العظات والفوائد التي ينبغي الوقوف عندها من الجميع عبر وقفات عجلة مع حياة رجل عظيم. الوقفة الأولى: تكمن عظمة المرء حين يتخلى عن حظوظ نفسه، يرفعه الله درجات عليا في عيون خلقه، والآخرة خير وأبقى. فلم يعرف عنه أنه انتصر لنفسه قط، بل كان شيخنا متواضعا، بل كان محتقرا لذاته. ولقد رأيته مرارا كثيرة يأبى فيها أن يقبل رأسه، بل رأيته يقبل رأس بعض طلابه إجلالا منه وتقديرا لهم. وكثيرا ما كان يعرف نفسه بالاسم المجرد دون الأوصاف والألقاب التي تشرف هي به. فلقد كان حاملا للشهادة الأكاديمية في الدكتوراه، وكان عضوا للإفتاء سابقا لأكثر من 15 عاما. ومما يدل على عظيم تواضعه أنه كان يجلس في غالب دروسه العامة بين طلبته، ولا يتميز عنهم بارتداء المشلح، يتواضع لطلابه أشد التواضع، تواضع في مسكنه وملبسه، تواضع في أثاثه ومركبه، زاهد ماثل ممن لو شاء سعت الأموال إليه. ولقد رأيته مرارا يتناول الطعام مع طلابه من خارج هذه البلاد، يجلس بينهم ويؤانسهم ويستمع لهم. الوقفة الثانية: عرف عن شيخنا رحمه الله تعالى تفانيه في تحصيل العلم، ففي سنيه الأولى على الرغم من أنه نشأ في منطقة نائية صعبة الظروف لم يثنه ذلك عن التزود من العلم، فكان يمشي المسافات الطويلة على قدميه للدراسة وللعلم، وتغرب في سبيل ذلك بعد أن رحل إلى الرياض بمعية شيخه عبد العزيز أبو حبيب الشثري، فلا زال ملازما له، ولازم سماحة الإمام محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى حتى صار من أبرز تلاميذه في تلك المرحلة، وكتب عنه الكثير من شروحه وأماليه القيمة، ولكنه فقدها في حادثة داهم الماء فيها بيته. الوقفة الثالثة: عرف عن هذا الإمام العلم تزكيته لعلمه الذي حواه قلبه وعقله، فقد كان يعطي من العلم لطلابه وعامة الناس ما لا يقوى عليه الكثير من أهل العلم ممن سبقه أو أدركه. فقد كان رحمه الله يحمل هم الدعوة إلى الله سبحانه همة تفوق الوصف والذكر، فقد انطلق مع أول قافلة للدعاة عام 1380 للهجرة للحدود الشمالية، وإلى قبيل مرضه الأخير لا يكاد يعرف عنه أنه رفض دعوة أحد وهو يقدر على تلبيتها. فقد كان رحمه الله يدرس في الأسبوع أكثر من 60 كتابا ومتنا في مختلف الفنون والعلوم في مدينة الرياض وحدها، ناهيك عن المحاضرات والكلمات التي تلقى في المساجد والمحافل العامة والخاصة وغيرها، إضافة إلى رحلاته العلمية والدعوية التي كان يجوب خلالها كثيرا من مدن المملكة وقراها من شمالها إلى جنوبها، ومن غربها إلى شرقها، وقل أن تجد ناحية من نواحي البلاد إلا وله تلميذ. ولقد كنا نصحبه في الطريق ونقرأ عليه الكتب أو نعرض عليه الاستفتاءات دون كلل منه أو ملل. الوقفة الرابعة: حوى شيخنا علما كبيرا وحفظا غزيرا، إذا تكلم في مسألة فكأنما يغرف من بحر. ولقد قال عنه شيخه العلامة المحدث إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى: أنا شيخه وهو تلميذي وهو أعلم مني. ولقد ذكر لي أحد الإخوة أنه رأى شيخنا العلامة فقيه الحنابلة عبد الله بن عقيل حفظه الله وأمد في عمره على طاعته يستفتي شيخنا الراحل ابن جبرين رحمه الله تعالى في مسائل الحج. ومما يدل على قوة حفظه وغزارة علمه أنه منذ أكثر من 40 عاما لم يفتح المصحف لرسوخ حفظه. ولقد سألته قبل 9 سنوات تقريبا عن وقت تحضير الدروس فذكر لي أنه منذ أكثر من 30 عاما لم يراجع الكتب، وأنه كان يستند على محفوظاته. ولقد سأله أحد التلاميذ عن حكم مس المصحف للمحدث فأجابه، ثم ساق أبياتا من مقامات الحريري حوت ألغازا فقهية يزيد عدد أبياتها على 90 بيتا. وكثيرا ما كان يذهب لإلقاء المحاضرات دون أن يعلم عن الموضوع المعلن، وما إن يبدأ حتى يسوق لك دررا حوت آثارا ونصوصا ونقولات عن السلف رحمهم الله تعالى في ذلك الموضوع. وقد كان في قوة علمه رحمة للسنة وأهلها شديدا على أهل الأهواء والبدع وأهلها، حتى كثرت شكايتهم وضجت منتدياتهم فكادوا المكائد وحاكوا المؤامرات في محاولة لثنيه عن منهجه القويم، فما وجدوا إلا خيبة وخزيا. وحفظ الله الشيخ حتى استوفى أجله دون تبديل أو تغيير منه رحمه الله. خامس تلك الوقفات: تميز شيخنا بإتقانه لعلوم الشريعة والآلة بما هو مشهود له من كبار أهل العلم، وكان رحمه الله أحد القلائل الذين يفتون في زمن شيخه محمد ابن إبراهيم، بل هو أحد أركان العلم في هذا العصر، وإمام لأهل السنة ومرجع لأهل العلم. له قوة علمية ونظرة أصولية بما يراعي المصالح العامة للمسلمين على وجه التيسير عليهم في فتواه وفق الضوابط المرعية. سادس تلك الوقفات: اقتضاء العلم العمل. فسماحة شيخنا عالم جمع بين العلم والعمل والصلاح والعبادة، وقد كانت أوقاته مليئة بالطاعات، فلقد صحبته في أسفاره ورأيت من ذلك العجب العجاب، فهو لا يترك صلاة الليل في حضر ولا سفر. ولقد ذكر لي رحمه الله أنهم كانوا يصلون صلاة التراويح في 4 ساعات أو قريبا منها، كان محافظا على السنن الرواتب مع خضوع وخشوع يطيل في قيامها وركوعها وسجودها، كان لا يفرط في صيام النوافل صيفا ولا شتاء. سابع تلك الوقفات: الأدب التربوي الجم الذي تميز به شيخنا مع تلاميذه ومحبيه، وهذا لا شك أمر واضح في منهجه، وكم من طالب علم قل عنده هذا الجانب التربوي فذهبت بركة علمه وقل مرتادوه. ومما لمسته من شيخنا طيلة ملازمتي له ابتسامته العريضة التي تفسح عن رضا بالغ وأنس دائم وتفاؤل عظيم، كيف لا وقد اطمأن قلبه بذكر الله ورضي بقضاء الله، فما أجمل أن تعلو الابتسامة وجوهنا عند دخولنا على أهلينا وفي وظائفنا وفي كل مكان وفي كل حال. فلقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكر عنه تلميذه النجيب ابن القيم قال: إنا لنذهب إلى شيخ الإسلام فما نراه إلا ويذهب عنا كل ما نلاقيه من شدة، إن هؤلاء هم العظماء حقا. رحم الله شيخنا ابن جبرين وأسكنه فسيح الجنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم في قدره العزيز في قهره، أحمده على القدر خيره وشره، وأشكره على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه، أما بعد، معاشر المسلمين، من الوقفات والعبر في سيرة شيخنا الراحل محبته رحمه الله لنفع الآخرين، فقد كانت له الأيادي البيضاء لكل من عرفه أو لجأ إليه في حاجة يحتاجها في أي مكان وعند أي شخص، فشفاعاته وتزكياته لا حصر لها، نشاط وجد في المكرمات عجيب، لم يفتر عن ذلك إلا أيام اشتداد مرضه، بل حتى في تلك الظروف كان يسعى ما استطاع لنفع الناس. وكان من أواخر أعماله القراءة على الماء للرقية قبل مرضه الأخير بساعات، ولقد شفع لأبناء أحد طلابه ممن توفاه الله بأخذ الجنسية، فكتب لأجل ذلك تزكية ذهب بها وسلمها بنفسه للمسؤولين. ثم لما جاء من الغد ذهب مع أحد طلابه لاستكمال الإجراءات في ذلك، فاعتذر له التلميذ عن رداءة سيارته، فقال رحمه الله تعالى مقولته الشهيرة: هذه الدنيا عبر، هذه الدنيا عبر. وبموت هؤلاء الجهابذة تطوى صفحات لامعة وسجلات ناصعة من خصال الخير المتكاثرة، إنهم نماذج شامخة وأطواد راسخة في العلم والتقى وأعلام بارزة، فضائلهم لا تجارى ومناقبهم لا تبارى، ثلمتهم لا تسد، والمصيبة بفقدهم لا تحد، والفجيعة بموتهم نازلة لا تنسى وفاجعة لا تمحى. يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثني عيون الحسد في جنة الفردوس، فاكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد. وختاما، فهذه الأمة أمة ولود، والخير باق فيها إلى يوم القيامة، ولن نكون أغير على الدين والملة من الله جل في علاه، فهذا دينه وهذه شريعته، وعزاؤنا في الطلاب الذين تركهم والعلماء الذين تتلمذوا عليه وخرجهم، عزاؤنا في كتبه ورسائله التي سطرت علمه، فهو وإن رحل فعلمه باق فينا. اللهم تغمد شيخنا بواسع رحمتك، وارفع منزلته في أعلى عليين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واخلف على أمة الإسلام وأهله بخير يا رب العالمين. اللهم إنه صبر على البلاء والمرض فلم يجزع، فامنحه درجة الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب. اللهم اجبر مصابنا، اللهم واجعلنا عاملين بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم واجعلنا من أهل العلم وحملته، واجعلنا من الأوفياء له. اللهم إنا نسألك أن تعلي للشيخ درجته في أعلى عليين، وأن تلحقه بمنازل الأبرار والشهداء والأنبياء والصالحين، واجمعنا به في دار كرامتك ومستقر رحمتك، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.